هذه إذاعة طهران والوقت فيها 1:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. قاليباف يدين الحظر الأحادي ضد طهران ويعتبره مصداقا للإرهاب الاقتصادي. السيد الحوثي يؤكد أن حرب التحالف السعودي على بلاده إنما هي عدوان بقيادة أمريكا. الحشد الشعبي في العراق ينفي وجود أي تحرك عسكري لقطعته داخل بغداد. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الحظر الأمريكي الأحادي ضد الشعب الإيراني وعده مصداقا بارزا للإرهاب الاقتصادي. وأشار محمد باقر قاليباف في كلمته بمؤتمر رؤساء البرلمانات الذي يتمحور حول موضوع مكافحة الإرهاب وتوطيد العلاقات الإقليمية إلى الدور الإرهابي للكيان الصهيوني في المنطقة، مضيفا أن الكيان الغاصب للقدس تجاوز الخطوط الحمراء للإرهاب الاقتصادي ووصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية. ورأى قاليباف أنه من الممكن للبرلمانات باعتبارها تكمل إجراءات الحكومات لعب دورا مهما في تعزيز العلاقات الطيبة بين الدول ومنع انتشار التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب. رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ادعاءات مسؤولين غربيين بأنهم يسعون لإحياء الاتفاق النووي. وقال ظريف في تغريدة: لقد جرى تضليل لا حد له حول الإجراءات التي من المفترض القيام بها من أجل إعادة الحياة للاتفاق النووي، وبذلت مساعا من أجل استبدال المجرم بالضحية. وأرفق ظريف تغريدته بورقة أدرجت فيها مواقف وإجراءات بعض المسؤولين الغربيين حول الاتفاق النووي. أكدت الصين أنها ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي وستدافع عن مصالحها المشروعة في العلاقات مع إيران. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فانغ إن بلاده لم تتلقى إشعارات بفرض حظر على النفط الإيراني من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. التصريحات الصينية أتت عشية زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى طهران غدا الجمعة قادما من الرياض في زيارة تستغرق يومين ضمن جولته الآسيوية التي تشمل أيضا تركيا والإمارات والبحرين وسلطنة عمان. حول مواقف الصين الأخيرة بشأن حماية الاتفاق النووي ودفاعها عن مصالحها المشروعة في العلاقات مع إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
الصين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي وتدافع عن المصالح المشروعة في العلاقة مع طهران. هذا ما أكده غاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، مشيرا إلى أن بكين لم تتلقى إشارة بفرض حظر على النفط الإيراني من الإدارة الأمريكية الجديدة. التصريحات الصينية جاءت بعد أن أوردت وكالة رويترز أن إيران نقلت على نحو غير مباشر كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر القليلة الماضية، مع أن بيانات الجمارك الصينية لا تظهر استيراد أي نفط إيراني في أول شهرين من العام. شركة بترو لوجيستيكس لتتبع الناقلة قالت إن صادرة النفط الخام الإيرانية لا تزال عند مستويات مرتفعة في مارس آذار مقارنة مع العام الماضي، ما يعزز مؤشرات تعافي الشحنات. وقد ارتفع صادرة النفط الإيراني في يناير كانون الثاني، وذلك رغم الحظر الأمريكي المفروض على إيران، في مؤشر على تغير في سلوك المشترين. وكان الحظر الأمريكي تسبب في تراجع حاد للصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018، وأدت تلك الإجراءات إلى جانب تخفيضات الإنتاج من جانب المنتجين الآخرين في أوبك بلاس لانخفاض إمدادات خام الشرق الأوسط إلى آسيا أكبر أسواق النفط في العالم. هذا ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يسعى إلى العودة إلى المحادثة مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه يرفض إلغاء إجراءات الحظر التي فرضها سلفه على إيران، وهو ما ترفضه إيران جملة وتفصيلة، مشددة على ضرورة رفع كل أشكال الحظر قبل الحديث عن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن حرب التحالف السعودي على بلاده إنما هي عدوان لتحالف بقيادة أمريكا، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا شركاء إلى جانب كبيرهم الأمريكي في استهداف اليمن. وقال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال كلمته في ذكرى اليوم الوطني للصمود إن ارتباط وتبعية السعودية والإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية هو أبرز عامل في انخراطهم في دور المنفذ للعدوان، مضيفا أن السعودية تحاول تقديم بطاقة مختلفة لهذه الحرب على أنها مشاكل واحتراب بين أطراف يمنية. وأضاف السيد الحوثي أنه عندما يكون تحالف العدوان في مأزق أخلاقي وميداني وسياسي يأتي من الأمم المتحدة خطاب نحو اليمنيين بوقف الاقتتال بينهم. نستمع إلى جانب من كلمة السيد عبد الملك الحوثي.
جهات أخرى، ولم يصدر أيضا من هذا البلد تجاه الإمارات والسلطة في الإمارات ما يبرر أن تأتي من هناك لتعتدي وتشارك في هذا العدوان. ليس هناك ما يبرر لمن وقفوا خلف هذا العدوان ما فعلوه بحق هذا الشعب، بل أمريكي ولا غيره. فالحالة كانت حالة اعتداء غادر بكل ما تعنيه الكلمة، من دون أن يكون هناك أي ملابسات أو مشاكل أو سوابق ينتج عنها اصطدام أو اشتباك أو معركة أو حرب. غدرا تفاجأ به أكثر أبناء هذا الشعب، ومثل صدمة للكثير من أبناء هذا البلد عندما استيقظوا في اليوم الثاني والبعض في نفس تلك الليلة نتيجة لهذا العدوان. على مستوى شعوب وبلدان أمتنا العربية والإسلامية، لربما الكثير أو الأغلب أو الكل كان متفاجئا بما حدث، لأنه كما قلنا لم يكن هناك أبدا ما يبرر هذا العدوان. الغدر والمفاجأة تمثل شهادة واضحة على أنه عدوان بكل ما تعنيه الكلمة، وعلى أنه لا يمتلك أبدا أي مبرر مشروع. ثم الإجرام الذي هو طابع لهذا العدوان منذ بدايته وإلى اليوم، أول غارة من غارات هذا العدوان كان ضحاياها من المدنيين، واستهدفت الأحياء السكنية في صنعاء. بدأ بجريمة كبيرة، جريمة مروعة، واستهدفت الأهالي المدنيين في مساكنهم وهم نائمون. ولربما لولا الإعلان في تلك الليلة عن هذا العدوان ومن يتبناه لبقي السؤال في تلك الليلة قائما دون جواب: من هو الطرف الذي ينفذ هذا العدوان؟ هذا يشهد بحد ذاته على أن شعبنا بريء. عندما أتى الإعلان من واشنطن، وكان المعلن سعوديا عادل الجبير معبرا عن النظام السعودي، أعلن من واشنطن قبل أن يكون الإعلان من الرياض، أعلن من واشنطن التبني لهذا العدوان.
نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق وجود أي تحرك عسكري لقطاعاتها داخل العاصمة بغداد. وقالت الهيئة في بيان إن تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة. من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم باستهداف رتلين لوجستيين تابعين لقوات التحالف الأمريكي في جنوب العراق. وقالت المصادر إن الرتل الأول استهدف بعبوة ناسفة على الطريق السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق دون وقوع إصابات، كما تعرض رتل عسكري أمريكي آخر في محافظة ذي قار إلى انفجار عبوة ناسفة. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني مسؤول بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا على طريق محافظة الديوانية السريع دون إصابات تذكر، وتتعرض الأرتال الأمريكية والقواعد التي يتواجد فيها عسكريون أمريكيون لعمليات قصف مستمرة. على صعيد متصل، أعلن قادة 7 فصائل جهادية اليوم الخميس أن فصائل المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي أنهت هدنة خاصة مع القوات الأمريكية. وأعلنت المقاومة العراقية في 10 تشرين الماضي إيقاف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية وخاصة الأمريكية في العراق لإتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد بشكل سلمي. والمقاومة العراقية تجمع قوى لا تملك مقرات علنية، إلا أنها تضم فصائل معروفة بينها كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وحركة النجباء. على صعيد آخر، نظم عناصر من حركة ربع الله اليوم استعراضا مسلحا في عدد من مناطق العاصمة بغداد، وقالت الحركة في بيان لها أن هذا الاستعراض رسالة تهديد للأمريكي وعملائه. حكوميا، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي انتهاء المظاهر المسلحة في بغداد وانطلاق جهد أمني لتحديد أسباب انتشار المسلحين. وقال الخفاجي إن المظاهر المسلحة التي ظهرت صباح اليوم انتهت، وقيادة العمليات في بغداد قامت باللازم. وشهدت عدة مناطق من العاصمة العراقية انتشارا مسلحا لفصيل ربع الله في وقت أصدروا فيه بيانا بشأن الأوضاع الحالية في البلاد، حيت فيه سواعد المجاهدين وبنادقهم في رسالة تهديد للأمريكي وعملائه واطمئنان وقوة للمضحين والمجاهدين من أبناء هذا البلد العزيز. وشد بيان الحركة على أيدي الشرفاء من أعضاء مجلس النواب العراقي المطالبين بخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار، مؤكدة أنها تضم صوتها إلى جانب صوتهم نصرة للفقراء والمحرومين وهم الأغلبية من أبناء الشعب العراقي. وشددت الحركة في بيانها على جميع الأطراف السياسية داخل الحكومة أن تعي أنها لن تسكت طويلا فيما إذا لم يتم تحقيق مطالب الشعب، وبالخصوص أبناء المحافظات الجنوبية في فقرات هذه الموازنة، وقد أعذر من أنذر. يبدو أن التمهل الأمريكي بالانسحاب من العراق وضعف إجراءات الحكومة في تنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية أجبر العراقيين على التلويح بالعصا لإخراج الأمريكيين بالتي هي أسوأ، لأنهم لم يخرجوا بالتي هي أحسن. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة خلال عمليات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة الغربية. من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الأسير عماد البطران المعتقل منذ كانون الثاني من العام الماضي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 35 يوما ضد اعتقاله الإداري التعسفي. ولفتت الهيئة إلى أن الأسير البطران قد تم تمديد اعتقاله إداريا 4 مرات متتالية وهو يعاني مشاكل وآلاما حادة بالمعدة. أكد صندوق النقد الدولي أن تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلاد من أزمته المالية. وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس إن التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه. من جهتهم، يؤكد المانحون الأجانب على أنهم لن يقدموا يد العون للبنان الغارق في الديون ما لم يعالج الساسة اللبنانيون مشاكل الفساد والهدر باعتبارها السبب الرئيس للانهيار. أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة ستطالب الدول الغربية بفك الحصار عن سوريا، ومعها الدول العربية باستعادة مسلحي داعش وتحويل المساعدات المخصصة لهؤلاء إلى المواطنين السوريين الأكثر احتياجا. وقال بيتر ماريرو خلال لقائه محافظ الحسكة ومسؤولين سوريين إن اللجنة ستطالب بتأمين المساعدات الطبية والاقتصادية بصفة مستعجلة وتحييد مصادر المياه والطاقة والمدارس عن الصراعات العسكرية. وأوضح أن زيارته إلى سوريا جاءت للإطلاع على الواقع الإنساني عن كثب، وذلك قبل أسبوع من اللقاء المقرر مع ممثلي الدول الغربية في مؤتمر بروكسل. أكد موقع معتقل الراية اعتقال النظام السعودي عددا من النساء إحداهن حامل في شهرها الأخير على خلفية نشاطهن على موقع التواصل الاجتماعي، محملا السلطات مسؤولية سلامة الحامل وجنينها، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات. حول ملف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية نستمع إلى هذا التقرير.
عادت قضية المعتقلين في السعودية إلى الواجهة من جديد، لا سيما بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها المملكة. موقع معتقلي الرأي أكد اعتقال النظام السعودي عددا من النساء إحداهن حامل في شهرها الأخير على خلفية نشاطهن على مواقع التواصل الاجتماعي، محملا السلطات مسؤولية سلامة الحامل وجنينها، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات. الاعتقالات تزامنت مع انتقادات حادة للمرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان الذي عبر عن قلقه البالغ أزاء تدهور الوضع الصحي لعدد من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين الذين مضى على احتجازهم أكثر من عامين دون مراعاة الإجراءات القضائية الواجبة. المرصد ومقره جنيف كشف في تقرير له عن تعرض أكثر من 60 معتقلا فلسطينيا وأردنيا لانتهاكات خطيرة في سجون المملكة وتعرضهم لظروف احتجاز قاسية، وطالب المرصد الأورو متوسط المعني بالاحتجاز التعسفي بالتدخل العاجل للكشف عن مصير المعتقلين وأسباب احتجازهم والتحقيق في تعرضهم لانتهاكات خطيرة داخل السجون. حركة حماس الفلسطينية قالت إن تدهورا كبيرا طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية محمد الخضري والمعتقل هناك منذ عامين. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أكد أن الخضري يعاني من أوضاع صحية صعبة داخل السجون السعودية ودخل مرحلة الخطر، وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الملك السعودي بالإفراج عن الخضري لتدهور وضعه الصحي وإتاحة سبل الرعاية الطبية الكاملة له. الانتهاكات السعودية لم تتوقف على الداخل بل تعدته للخارج، حيث أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صحة التصريحات التي أدلت بها خبيرة المنظمة الدولية أجينيس كالامار لصحيفة غارديان البريطانية بأن مسؤولا سعوديا بارزا وجه لها تهديدا على خلفية تحقيقاتها في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول التركية.
حملت حركة حق البحرينية المعارضة سلطات المنامة المسؤولية عن إصابة عدد من السجناء السياسيين بكورونا مع خطورة الوضع بسجون النظام المكتظة بالمعتقلين التي تفتقر للرعاية الصحية. وطالبت الحركة في بيان السلطات بإطلاق سراح السجناء الرأي وجميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط، وخصوصا بعد أن أكدت المعلومات إصابة عدد منهم بوباء كورونا. وقالت إن النظام البحريني يصر بعد مضي 10 سنوات على القمع واستخدام السجون كوسيلة لإركاع المعارضة، مؤكدة ضرورة التضامن مع السجناء السياسيين والتحقيق في جرائم النظام. أفادت مصادر خبرية بأن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا بدأوا زيارة مشتركة إلى ليبيا، مضيفة أن الوزراء الثلاثة سيجرون لقاءات مع ممثلي المؤسسات المحلية في ليبيا. إلى ذلك أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أهمية استمرار وقف إطلاق النار. وأعلن بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل. في الختام نذكركم بالعناوين. قاليباف يدين الحظر الأحادي ضد طهران ويعتبره مصداقا للإرهاب الاقتصادي. السيد الحوثي يؤكد أن حرب التحالف السعودي على بلاده إنما هي عدوان بقيادة أمريكا. الحشد الشعبي في العراق ينفي وجود أي تحرك عسكري لقطاعاته داخل بغداد. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم نشرة أنبائنا المفصلة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. عند 1:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في 1:29 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار في 2:22 وعلى مدى 40 دقيقة، تمثيلية الإذاعة في 3:02. يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ في 3:36، يليه 5 دقائق لسلامتك. شعراء معاصرون، يأتيكم هذا البرنامج في 3:51. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في 4:13. القرآن، ربيع القلوب، يأتيكم عند 4:55. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج تعليم اللغة الفارسية. في 5:14 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى 1/4 ساعة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. تبدأ هذه التلاوة من بداية الآية 17 من سورة الرحمن حتى نهاية الآية 28 من نفس السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
الله أكبر. الله 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 يكرمك.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام.
الله أكبر. الله 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 يفتح عليك ويقويك. اللهم صل عليك يا حضرة النبي. الله 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 يا أستاذ.
كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى جلال والكرام.
الله الله يا أستاذ. الله 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 أكبر ولله الحمد.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. نحييكم أطيب تحية وننتقل معا إلى محاضرتنا لهذا اليوم. محاضرنا هو سماحة السيد منير الخباز، موضوع المحاضرة فلسفة غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أطيب الأوقات وأمتعها نتمناها لكم. ابقوا معنا وتابعوا ما تبقى من برامج الإذاعة العربية بطهران.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. نتحدث هذا اليوم عن الغيبة. لماذا كان بقاؤه عليه السلام بنحو الغيبة لا بنحو الحضور؟ وهنا نتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى في أن الغيبة منسجمة مع الغرض الإلهي أو مخالفة للأهداف الإلهية. والنقطة الثانية في الآثار المترتبة على الغيبة. نتكلم أولا عن النقطة الأولى. استدل الإمامية، علماء الإمامية استدلوا على وجوب نصب الإمام بقاعدة تسمى بقاعدة اللطف. قالوا مقتضى قاعدة اللطف وجوب نصب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام يا إخوان يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإمام لطف، والمقدمة الثانية أن اللطف واجب على الله عز وجل. فنتيجة هاتين المقدمتين أن نصب الإمام واجب على الله عز وجل. أما أن الإمام لطف، اللطف ما معناه؟ اللطف هو ما يغذي حاجة المجتمع البشري. كل ما يغذي ويرفع حاجة المجتمع البشري فهو لطف. المجتمع البشري بلا إشكال يحتاج إلى وجود الإمام. وجود الإمام أمر يغذي حاجة المجتمع البشري. المجتمع البشري يحتاج إلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بين الناس بالعدل ويقيم الحدود ويقيم التعزيرات وينشر العدالة بين أبناء المجتمع. إذن المجتمع البشري محتاج إلى وجود الإمام، فوجود الإمام لطف لأنه يغذي هذه الحاجة. هذه هي المقدمة الأولى، أن وجود الإمام لطف بالمجتمع. نجي إلى المقدمة الثانية، هل اللطف واجب؟ وجود الإمام ينشر العدل، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يقضي بين الناس، يهدي المجتمع إلى الخير، هذا لطف. لكن هل اللطف واجب على الله تعالى؟ نعم، اللطف واجب على الله. لما؟ لأن الله يعلم أن المجتمع البشري محتاج إلى وجود إمام عادل، آمر بالمعروف، ناه عن المنكر. فعدم نصب الإمام من قبله تعالى إما لجهله، إما لعجزه، إما لبخله، بعد ما عندنا شق رابع. عدم نصب الإمام مع أن المجتمع محتاج إلى الإمام، لماذا؟ ما هو السبب في عدم نصب الإمام؟ يعني عدم علم الله عز وجل بالحاجة هذا جهل، والله منزه عن الجهل. إذا كان يعلم بحاجة المجتمع البشري لوجود الإمام، عدم نصبه للإمام لعجزه لأنه لا يقدر على أن ينصب إماما للناس، الله سبحانه وتعالى منزه عن العجز. إذن إذا كان عالما بحاجة المجتمع وقادرا على تلبية هذه الحاجة بنصب الإمام، فعدم نصبه للإمام عدم جود منه وعدم تفضل منه، هذا بخل، والله منزه عن البخل. إذن مقتضى نزاهة الله عن الجهل وعن العجز وعن البخل، مقتضى نزاهته أنه يجب عليه نصب الإمام بين الناس. فنصب الإمام بين الناس بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله واجب على الله، لأنه لطف كما شرحنا ذلك. هكذا استدل الإمامية على ضرورة نصب الإمام بعد النبي، هذا هو استدلال الإمامية. هنا يا إخوان يرد السؤال، يطرح السؤال، لاحظوا السؤال بدقة. السؤال يقول: بناء على التصوير الذي ذكرتموه للاستدلال، نقول غيبة الإمام نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح محال على الله تبارك وتعالى، كيف ذلك؟ قلنا بأن الغرض من نصب الإمام والهدف من نصب الإمام أن الإمام يأمر بالمعروف، يقضي بين الناس، يبلغ الأحكام الشرعية، أليس هذا هو الغرض؟ هذا هو الغرض. هذا الغرض لا يمكن تحصيله مع غيبة الإمام. لو كان الإمام حاضرا بين الناس لقام بالغرض، لو كان الإمام موجودا بين أظهر الناس يرونه ويعرفونه ويراهم ويعرفهم لكان وجوده محققا للغرض. أما إذا كان غائبا فغيبته ناقضة للغرض، يعني غيبته تماما عكس الهدف، عكس الغرض، لأنها محققة للغرض. الغرض والهدف من نصب الإمام إقامة العدالة، غيبته تمنع عن إقامة العدالة، لأنه ما لم يكن حاضرا بين الناس فهو غير قادر على إقامة العدالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن غيبة الإمام نقض للهدف، ونقض الهدف قبيح. لماذا نقض الهدف قبيح؟ يعني أنت الآن مثلا تقوم تأسس مسجد، تمام لولا؟ سوي مسجد، ما هو غرضك من هذا المسجد؟ غرضي من هذا المسجد أن يتعبد الناس فيه لله. فلو قمت أنت وفتحت غرفة في المسجد لأجل النجارة والحدادة، خليت فيها نجار ولا حداد طول الوقت ينجر أو يحدد، هذا يعد شنو؟ نقضا للغرض. الغرض من المسجد التعبد، ووجود دار للنجارة أو الحدادة في وسط المسجد ينافي الغرض وينقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، فيقبح منك أن تجعل ما ينقض غرضك. الله تبارك وتعالى لماذا ينصب الإمام؟ نصب الإمام بغرض إقامة العدالة، الغيبة تنقض هذا الغرض. كون الإمام غائبا نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح محال على الله تبارك وتعالى. إذن من المحال مسألة الغيبة، هكذا السؤال المطروح. السؤال المطروح على الإمامية: فكرة الغيبة أصلا فكرة محال، فكرة الغيبة أصلا فكرة قبيحة يرفضها العقل. فكرة الغيبة نقض للغرض من نصب الإمام، ونقض الغرض محال على الله. فإذا هذه الفكرة في حد ذاتها أمر محال لا يمكن صدوره من الله عز وجل، بأن ينصب إماما غائبا، بأن ينصب إماما مستورا عن الأعين، هذه الفكرة أمر محال في حد ذاته، فكيف تقولون بها؟ لاحظتم السؤال؟ الآن نحن نأتي للإجابة عن هذا السؤال. الجواب عن هذا السؤال بوجهين. الوجه الأول، الغرض من نصب الإمام أي إمام كان ليس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجب على كل الناس وجوبا كفائيا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الغرض من نصب الإمام ليس هو تبليغ الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس وإقامة الحدود والتعزيرات، هذه وظيفة الفقهاء. وظيفة الفقهاء في عصر الغيبة القيام بهذه الأمور، كما ورد عن الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني الفقهاء، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن الغرض من نصب الإمام ليس هذا ولا هذا، حتى يقال بأن هذا الغرض لا يتحقق مع غيبة الإمام. الغرض من نصب الإمام يا إخوان أمران، التفتوا إليهما. الأمر الأول مسألة الشهادة على أعمال الخلائق، أن يكون شهيدا على أعمال الخلائق. اقرأ الآية التي وردت في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. عيسى بن مريم كان إماما، لأن الرسل كانوا أئمة، أولو العزم كانوا أئمة. وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يعني الهدف من وجودي بينهم هو الشهادة على أعمالهم والشهادة على أفعالهم. الغرض من نصب الإمام هو أن يقوم بالشهادة. الآية المباركة التي تخاطب النبي محمدا صلى الله عليه وآله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الغرض من وجود النبي والإمام الشهادة على أعمال الخلائق، شهادة حضورية، كما شرحنا هذا في الأسابيع السابقة. هذا هو الغرض، مو الأمر بالمعروف والقضاء بين الناس، تبليغ الأحكام الشرعية، لا. الغرض إقامة الشهادة. ومن الواضح أن الإمام سواء كان مرئيا أو كان غائبا هو قادر على أن يقوم بغرض الشهادة. سواء كان الإمام معروفا بين الناس أم مجهولا، حاضرا مع الناس أم غائبا عنهم، هو قادر على أن يقوم بغرض الشهادة وأن يحقق هدف الشهادة، هو قادر على هذا تماما. إذن الغرض من نصب الإمام متحقق، وليست غيبة الإمام أمرا ناقضا للغرض كي تكون الغيبة أمرا محالا أو أمرا قبيحا. أحطهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المترتب على نصب الإمام عليه السلام هو حفظ الدين، لكي لا تمتد أيدي التزوير وأيدي التلاعب وأيدي التحريف إلى الدين الإسلامي. وقد ذكرنا فيما سبق بأن قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس المقصود بالذكر هو القرآن الكريم، المقصود بالذكر هو الدين السماوي المحتفظ عليه من خلال القرآن الكريم نفسه. الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين، وحفظ الدين بأسبابه، من أسباب حفظ الدين وجود الشخص الخبير بالدين كي يكون قادرا على حفظه من أن تنبس أيدي التلاعب والتزوير والتحريف إليه. كيف حفظ الدين؟ التفتوا إليه. ليس المقصود من الدين يا إخوان الوظيفة الظاهرية. وظيفة الظاهرية يعني يجب على الناس في عصر غيبة الإمام عليه السلام أن يعملوا بالوظيفة الظاهرية وهي فتاوى الفقهاء. فتاوى الفقهاء هذه وظائف ظاهرية وليست وظائف واقعية، لأن فتوى الفقيه قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. لكن مع ذلك لو أصابت فتوى الفقيه الواقع فأنت قد عملت بالواقع، ولو أخطأت فتوى الفقيه الواقع فأنت معذور. ما دام الأئمة أمرونا باتباع فتاوى الفقهاء أصابوا أم أخطأوا فنحن معذورون عند الخطأ، كما ورد عنهم عليهم السلام: لا ينبغي لأحد من شيعتنا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أننا نفاوضهم سرنا. يعني لا ينبغي التشكيك في مرويات الفقهاء وما يمليه الفقهاء، وظيفتكم العمل بفتاوى هؤلاء وأنتم معذورون. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ليس الدين هو هذه الوظيفة الظاهرية، لا، الدين مجموعة من القوانين السماوية موجودة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة. هذه القوانين السماوية الموجودة في القرآن والموجودة في الأحاديث الصحيحة هي الدين الواقعي، وهذه المجموعة من القوانين يجب حفظها عن الدس والتزوير والتحريف. من المتكفل بحفظها؟ المتكفل بحفظها هو من كان عارفا بها. من لا يعرف هذه القوانين الواقعية الموجودة في الكتاب والأحاديث الصحيحة لا يمكنه حفظها. من عرف هذه القوانين أهل البيت أدرى بما فيه. قتادة دخل على الإمام الباقر عليه السلام. قتادة كان من فقهاء البصرة. التفت إليه الإمام الباقر عليه السلام قال: يا قتادة، بلغني أنك تفسر القرآن. قال: نعم. قال: كيف تفسر القرآن؟ إن كنت تفسره برأيك من رأسك تطلع فقد هلكت وأهلك، وإن كنت تفسره بآراء الرجال فقد هلكت وأهلك. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وليس هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وما ورثك الله من كتابه حرفا، حرف أنت ما تقدر تفسر، وما ورثك الله من كتابه حرفا. معرفة القرآن معرفة واقعية، معرفة الأحاديث الصحيحة معرفة واقعية، أمر لا يتأتى لا لفقيه ولا لغير فقيه، لا يتأتى إلا لمن خوطب بهذا القرآن ومن خوطب بهذه الأحاديث الصحيحة، ألا وهو الإمام القائم، ألا وهو الإمام المعصوم. إذن بالنتيجة الغرض من نصب الإمام حفظ الدين، الدين الواقعي، ها، والدين الواقعي لا يمكن حفظه إلا لمن كان عارفا به، والعارف بالدين الواقعي هو الإمام الذي تلقى مواريث النبوة وكتب الأنبياء وكتب الأئمة ووصلت إليه العلوم الواقعية يدا بيد، فهو الوحيد القادر على حفظ الدين دون غيره. لذلك وردت عندنا روايات: من مات عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن فبالنتيجة الغرض حفظ الدين، وحفظ الدين يتوقف على المعرفة، والمعرفة غير موجودة إلا عند إمام الزمان. إذن القادر على حفظ الدين هو إمام الزمان. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وورد عن الإمام علي عليه السلام: لا بد لله من حجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مستورا.
فهو الذي يقوم بحفظ الدين. يسأل واحد شلون يقدر يحفظ الدين وهو غائب؟ يحفظ الدين من خلال الاتصال بمواقع القرار. الأمة الإسلامية فيها مواقع قرار، فيها قيادات، فيها علماء، فيها مراجع، فيها وجهاء، كل شخص له نفوذ في الأمة الإسلامية وتأثير في الأمة الإسلامية، فهو موقع من مواقع القرار. الإمام قادر على حفظ الدين من خلال اتصاله بمواقع القرار، من خلال الاتصال بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة، المهم أن واجبه حفظ الدين، فلا بد أن يقوم به من خلال الاتصال بمواقع القرار مباشرة أو بواسطة من أجل حفظ الدين وإقامة هذا الغرض. الآن أنتم انظروا، الصحوة الإسلامية تنمو، الوجود الإسلامي يكبر، ظاهرة التشيع تقوى وتكبر وتمتد إلى أرجاء الأرض، ظاهرة من هو مخلص للدين ومن هو باذل للدين تقوى وتكبر يوما بعد يوم. هذا دليل على ماذا؟ مع وجود هذه الحرب الشرسة ضد الدين، والدين يقوى ويزداد نموا ويزداد قوة، كاشف عن ماذا؟ كاشف عن وجود تصرفات غيبية خفية يقوم بها المسؤول عن هذه التصرفات من أجل حفظ الدين، ومن أجل حفظ هيبته، ومن أجل حفظ مكانته، ومن أجل حفظ قوته، ألا وهي تصرفات المولى صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. ولولا أنتم تحت رعايتنا لاصطلمت بكم اللأواء وأحدقت بكم الأعداء، وإنا لنحضر أفراحكم وأتراحكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. إذن فبالنتيجة هذا السؤال موارد، أن الغيب نقض للغرض؟ لا، الغيب ليست نقضا للغرض، الغرض حفظ الدين وهو قادر على أن يقوم به غائبا أم حاضرا، الغرض الشهادة على أعمال الخلق وهو قادر على أن يقوم به غائبا أم حاضرا، فلا معنى لهذا السؤال. الجواب الثاني عن هذا السؤال، تفتوا يا إخوان، الغيبة ليست مخطط سماوي، وإنما هي عمل بشري، والعمل البشري لا يكون نقضا للغرض السماوي. كيف؟ الآن مثلا أضرب لك مثال، ما هو الهدف من نصب الإمام علي للإمامة؟ هو الغرض من نصب الإمام علي للإمامة أن يقيم الدولة الإسلامية العادلة، هذا المخطط السماوي. لو لا، لكن ماذا حصل على الأرض؟ المخطط السماوي هو أن الهدف من نصب علي إقامته للعدالة، لكن هل هذا المخطط السماوي حصل على الأرض؟ ما حصل على الأرض. ما الذي حصل على الأرض؟ بمجرد تولى الخلافة قام عليه الناكثون والقاسطون والمارقون من كل حدب وصوب، حروب دامية 5 سنوات ما أعطأت الإمام الفرصة الكافية لتحقيق الدولة الإسلامية العادلة، إلى أن قتله الخوارج في محرابه من أجل أن لا يعطى الفرصة لإقامة الدولة الإسلامية العادلة. إذن هل هذا نقض للغرض؟ هل يستطيع إنسان يقول خوب إذن الغرض السماوي راح، فما هو الغرض إذن من نصب علي للخلافة؟ هذا نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح. ليست حرب علي مخططا سماويا، وليس قتل علي مخططا سماويا، ما خططت له السماء هو أن يبقى علي لكي يقيم العدالة، ولكن ما صنعه البشر رفضا لمخطط السماء هو حرب علي وقتله. إذن بالنتيجة الجناية البشرية لا تعد نقضا للغرض السماوي، المخطط السماوي قد يكون على شيء وتكون الجناية البشرية على شيء آخر، قد يكون العمل الأرضي مخالفا للمخطط السماوي، وهذا لا يعني نقض الغرض من السماء، لا. الآن مثلا الله تبارك وتعالى بعث نبيه نبي الرحمة، لماذا؟ ليظهر على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. جاء بنو أمية ومسخ الدين من أصله، وجاء بنو العباس وتابعوا المسيرة في تشويه الدين ومسخه، يعني أن المخطط السماوي كان نقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح. ما خططت له السماء شيء، وما جنى به البشر شيء آخر. أحيانا جناية البشر تقف أمام مخطط السماء. الله تبارك وتعالى عندما نصب مهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف، نصبه إماما بعد أبيه الحسن العسكري، ما كان الغرض من نصب أن يغيب، الغيبة ليست مخطط سماوي، كان الغرض من نصبه إماما أن يبقى حاضرا بين الناس ويقوم بتحقيق أهداف الإمامة وهو حاضر بين الناس، إلا أن الجناية البشرية صارت على عكس مخطط السماء. هجم الظالمون عليه فاستتر خوفا من الظالمين، ولم تقم الأمة الإسلامية بنصرته والدفاع عنه. ولو أن الأمة الإسلامية وقفت إلى جنبه يوم هجوم الظالمين عليه ما تغيب الإمام. الإمام لم يتغيب لأن الله أمره بالغيبة، لا، الغيبة ما أمره الله بها، الله أمره كإمام أن يكون كسائر الأئمة. سائر الأئمة الغرض أن يبقوا حاضرين بين الناس ويقيمون العدالة بين الناس ويوصلون الناس إلى الهداية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الغرض هو الهداية، لكن البشر إذا رفضوا هذا المخطط السماوي وقالوا لا نريد، هجم الظالمون على الإمام وطلب الإمام النصرة من الأمة الإسلامية، فلم تكن مستعدة ولا حاضرة لبذل النصرة وللوقوف معه حتى يقف حاضرا ويقيم غرض الهداية كما ذكر في القرآن الكريم. فهذا عمل إلهي أو تقصير بشري؟ تقصير بشري. إذن نتيجة الكلام أن الغيبة ليست مخطط سماوي كي نقول بأن هذا المخطط السماوي نقض للغرض. أنت من جهة تنصب إمام ومن جهة غيبة، تغييبك إياه نقض لغرض الإمامة؟ لا، الله يقول أنا ما غيبته، أنتم أيها البشر جنيتم، ونتيجة جنايتكم وتقصيركم غاب الإمام من بين أيديكم. غيبة الإمام تقصير بشري، جناية بشرية، وليست مخططا سماويا كي يكون هذا المخطط نقضا للغرض. انظر إلى مسألة موسى بن عمران عليه السلام. بني إسرائيل حيرة، كل يوم حير نبي بني إسرائيل، ادخلوها، قالوا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا ذولا ما أقدر أسيطر عليهم، إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يعني غاب موسى عنهم فبقوا في حيرة يتيهون في الأرض 40 سنة. طيب غيبة موسى عنهم مخطط سماوي؟ لو جناية منهم، جناية منهم، هم الذين رفضوا الاستعداد لنصرة موسى، هم الذين رفضوا الاستعداد أن يكونوا يدا مع موسى، نتيجة عدم نصرتهم وتخليهم عن الوظيفة غاب عنهم موسى، فغيبة موسى لم تكن مخططا سماويا بل كانت نتيجة جناية بشرية. نفس الكلام بالنسبة للإمام المنتظر، غيبة الإمام المنتظر نتيجة جناية بشرية وتقصير من الأمة الإسلامية،
وليست الغيبة مخططا سماويا كي يقال بأن هذه الغيبة نقض للغرض من نصب الإمامة. لاحظتم؟ إذن فهذا السؤال وهذه الشبهة مندفعة. نجي الآن إلى النقطة الثانية أتكلم عنها باختصار. الغيبة حصلت، ولد الإمام وغاب، فما هي الآثار؟